بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة. الأول، أصيبنا أنا وأخواتي بالقولون العصبي، سببه إصابة روحية، فعند قراءتنا للرقية تظهر عندنا نفس الأعراض، حركة الأمعاء والتكرع، وأيضا إذا اشتد علي أنا الألم وصرع، رغم أنه تراجع بشكل كبير بفضل الله. وسؤالي هو الناس أخبرنا بأن هناك طبيب. نعم
تفضلي، أسمعك، تفضلي.
وسؤالي هو أن الناس أخبرنا بأن هناك طبيب مختص في الجهاز الهضمي يعالج القولون. نعم. وذلك أنه يربط البطن حتى يظهر عرق القولون ويضربه بالشوكة، وأنا سمعت أن المصاب بالمس يضره ذلك، هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني،
نعم،
أذكار الدخول والخروج من المنزل، هل مشروعة فقط إذا أردت أن أدخل أو أخرج من منزلي، أم حتى إذا ذهبت عند الناس أو المستشفى أو الإدارة أو أي مكان؟
طيب.
السؤال التالي،
نعم،
أحيانا إذا اشتد علي الألم في الجهاز الهضمي لا أستطيع أن أنام على جنب الأيمن، إذا أردت أن أقول أذكار نوم، هل يجوز لي أن أقولها وأنا مستلقية على الظهر؟ السؤال الرابع، صليت ونسيت التشهد الأول، وبعد إتمامي للتشهد الأخير نسيت سجدتي السهو قبل السلام، وقمت بها بعد السلام، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أهلا وسهلا، تفضل يا علي.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور، حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا دكتور، عندي آية، ولو كان ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، في سورة الأنعام، هذا معنى هذه الآية
إن شاء الله.
وآية أخرى، ولكم في القتال حياة، ومعنى هذه الآية.
يا علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للسؤال، لما تأتي بالآيات القرآنية المفترض تأتي بها سليمة، ما تأتي بها بالمعنى.
والله أنا لأنني
طيب الآية الأولى ما هي؟ ولو جعلناه،
نعم، في سورة الأنعام.
أيوة،
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
طيب، والثانية؟
والثاني، ولكم في القتال حياة يا أولى الباب.
ولكم في إيش؟ في القصاص.
ولكم في القتال حياة.
في القصاص وليس القتال، القصاص.
نعم.
ولكم في القصاص حياة.
نعم 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 نعم، هذا هو.
طيب، جزاك الله خير، حياك الله يا علي.
والسؤال الثالث،
أيوة،
أنا سمعت برنامج أنتم تقولون بأن بعد صلاة النوافل ما فيه أذكار.
نعم.
أيوة، ما أريد أن أفهم هذا.
إن شاء الله. أبشر يا علي.
نعم. وفي السؤال الرابع الأخير، المرأة الحاملة أو مرضعة،
أي،
إذا هي لا تستطيع أن تصوم.
نعم.
أيوة، بعد رمضان إذا صامت تطعم مع الصيام والله يقضي الصيام بدون إطعام.
أبشر يا علي أبشر.
بارك الله فيك.
فيك بارك أهلا وسهلا. طيب في اللقاء السابق الأخت أم طارق من رأس الخيمة بارك الله فيك. طبعا أنا نعتذر من الأخت أم طارق من رأس الخيمة لأني نسيت حقيقة الإجابة على سؤالها. تسأل تقول يعني قرأت في أحد كتب التفسير في قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا بأن السيوطي قال هو بإطعام الطعام، تقول ما صحة يعني ذلك وهل يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة؟ أختي أم طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبالنسبة لهذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه الخلة هي مرتبة عظيمة جدا ما بلغها إلا إبراهيم وإلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا من خلال جملة من الأعمال، من خلال جملة من الأمور التي كان عليها إبراهيم، ولذلك إبراهيم كان أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا، إن إبراهيم كان أمة، والأمة هي الجماعة العظيمة، فكأن الله تعالى حصر هذه الأمة الكبيرة في شخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك من أهل العلم من ذكر بأنه بسبب كذا وبسبب كذا، لكن هذا ما عليه مستند يا أخت الفاضل. فإبراهيم كان يطعم الطعام، وإبراهيم كان يدعو إلى التوحيد، وإبراهيم كان عنده من الحرص على هداية الناس الشيء العظيم، من تأمل القرآن وجد ذلك، ولذلك إبراهيم بلغ هذه الرتبة، هذا بفضل الله عز وجل، هو الذي اتخذه خليلا، هو الذي ربنا جل وعلا هو الذي اتخذ إبراهيم خليل. لكن هل بلوغ إبراهيم الخلة فقط بإطعام الطعام؟ الكلام لا، الجواب لا، ما يمكن أن يكون فقط بإطعام الطعام، هناك من الناس من يطعم الطعام ويصل الأرحام ويبذل السلام ويصلي بالليل والناس نيام، ما بلغ هذا، هذه رتبة أخت الفاضلة بارك الله فيك، رتبة الخلة أعطاها الله عز وجل ومنحها ووهبها لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا اتخذه الله خليلا كما أنه اتخذه حبيبا صلى الله عليه وسلم. أمت الله من المغرب بارك الله فيها تقول أنا وبعض إخواني أصبنا بالقولون العصبي، وعند الرقية يعني إذا اشتد الألم يحصل عندنا يعني تراجع بشكل كبير وشيء من هذا القبيل، تقول الناس أخبرونا بأن هناك طبيب متخصص في الجهاز العصبي القولون ويقوم بربط البطن حتى يظهر القولون ثم يضربه بالشوكة، تسأل تقول هل هذا يعني يضر المصاب؟ أختي أمة الله بارك الله فيك وشفاك الله وشفى الله إخوانك وشفى الله جميع مرضى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالعافية والشفاء. بالنسبة لما ذكرتي هذه تحتاج اختصاصي أختي الفاضلة فيما يتعلق بمثل هذه الأمراض، وتسألين الطبيب نفسه، وهل قضية أنه ضرب الطبيب للقولون في مثل هذه الحالة يؤثر على قضية الرقية؟ أنا ما أعتقد، ما أعتقد، بل قد يكون نافع بإذن الله جل وعلا، لكن هذا يحتاج إلى متخصص، فجانب الرقية غير جانب الطب العضوي، بمعنى أن الطبيب يمارس عمله من خلال يعني من خلال هذه الطريقة، طريقة ربط البطن وإظهار القولون ومحاولة مثلا فصد شيء في القولون أو جرح شيء في القولون حتى يذهب هذا الشيء، هل له علاقة بقضية الرقية؟ أنا ما أعتقد له علاقة. ومع ذلك أخت الفاضلة ممكن تستشيرين شخص راقي على السنة، على منهاج سليم، على طريقة سليمة، ممكن يعني تقومين باستشارته. أمت الله من المغرب تسأل تقول بالنسبة لأذكار الدخول والخروج من المنزل، تقول هل هي خاصة بالمنزل الذي أنا فيه أم أنها بجميع مثلا بقية المنازل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرشدنا إلى مجموعة من الأذكار والأدعية في حال خروجنا من البيت وفي حال دخولنا إلى البيت، من ذلك أن المسلم والمسلمة أيضا إذا خرج من البيت فقال بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك هديتم وكفيتم ووقيتم، فيقول الشيطان الذي ينتظر الإنسان ما تريدون شخص قد هدي ووقي وكفي، وكذلك الدخول بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا. وهذا أختي الفاضل هذا خاص بالمنزل الذي يسكنه الإنسان، منزلك الخاص، وليس كل منزل تدخلين أو تخرجين منه، وإنما أصحاب المنزل اللي ذهبت إليهم هم الذين يأتون بهذه الأذكار، أما أنت فهذه الأذكار خاصة بمنزلك أنت الذي تعيشين فيه وتسكنين فيه سواء كان ملكا أو إيجارا. بارك الله فيك. أمت الله من المغرب تقول إذا اشتد علي الألم في الجهاز الهضمي تقول أحيانا ما أستطيع أنني أنام على جنبي الأيمن، هل يمكنني أن آتي بأذكار النوم وأنا مستلقي على ظهري؟ أختي أمت الله الجواب نعم، يجوز لك أن تأتي بأذكار النوم سواء كنت مستلقي على ظهرك أو نائمة على جنبك الأيسر، وذلك للعذر الذي لديك وهو الألم الشديد الذي تجدينه حينما تنامين على جنبك الأيمن. ولذلك أختي الفاضلة هذه سنة من السنن، وإذا الإنسان ما استطاع أن يأتي بسنة من مجموعة سنن في مكان وزمان معين ما تسقط بقية السنن، ما تسقط بقية السنن. يعني بعض الناس الآن مثلا عند النوم ما يستطيع يأتي بالقواقل الثلاث مثلا، هل يترك أدعية النوم؟ الجواب لا. بعض الناس قد يكون متعب ومرهق يقول أنا آتي بالقواقل الثلاث وقل يا أيها الكافرون وأنام عليها وما أستطيع أني آتي ببقية الأذكار، هل تسقط؟ الجواب لا. صحيح الأكمل والأفضل والأحسن أن الواحد يأتي ويسرد جميع أذكار النوم، لكن إن ما تيسر إلا الشيء الذي يمكنه أن يأتي به يأتي به ولا يتركه، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وهي سنة ولله الحمد. من ذلك قضية النوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان بداية نومه يضع كفه تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن، لكن هذا سنة. هل الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل هذا يترك مثلا الأذكار والأدعية؟ الجواب لا، ولذلك تأتين بها على جنبك الأيسر أو مستلقية على ظهرك. طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود بإذن الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حالة جديدة معنا في حلقة هذا الأسبوع هي حالة المريضة أم ليث التي تبلغ من العمر 50 عاما، وهي تعاني من مرض سرطان الدم وتحتاج إلى علاج وجلسات علاج كيماوي بتكلفة تقدر 140,000 درهم. للمساهمة إليكم طرق التبرع التالية: ألم وأمل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله. الأخت أمة الله عفوا من المغرب تقول بأنها نسيت التشهد الأول في إحدى الصلوات، وتقول يعني على أساس أني آتي به قبل السلام نسيته، تقول فأتيت به بعد الصلاة، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، فنسيانك نسيانك سجدتي السهو قبل السلام وتداركتها بعد السلام هذا يجعل فعلك صحيح ولله الحمد والمن. وأي شخص كان لديه سجود سهو قبل السلام ثم سلم نسيانا فنيأتي به بعد السلام ولله الحمد والمن. علي من موريتانيا بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. علي بارك الله فيك، هذا رد من الله عز وجل على مناكفات المشركين الذين كانوا يعني يعصون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويواجهونه ويعارضونه في مواجهات عنيفة وخصومات شرسة، ومن جملة ذلك يعني هذه هذا الطلب. أحيانا يقولون كيف ينزل القرآن على يتيم مثلا، لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأيضا كان لهم مجموعة من المناكفات، ومن ضمنها قالوا طيب لو جعل الله هذا الرسول ملك، فقال الله عز وجل لو جعلناه ملكا، يعني الملك الذي من الملائكة، لجعلناه رجلا، لأن الملك ما يمكن أن يعيش بين الناس ويدعو الناس لاختلاف جنسي الخلقين. فالملائكة خلقت من نور، والبشر خلقوا من طين، والجن خلقوا من نار، فما يمكن للملك أن يعيش في أوساط الناس ويكون هو الرسول الذي يدعوهم ويعلمهم كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يزكون. فالله عز وجل جعل هذا النبي من البشر، من البشر، والله تعالى بعث في كل أمة الرسول. فلذلك هذا من جملة العناد والمناكفات، من جملة الأمور التي كانوا يعاندون فيها أنبياء الله. قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذا الضلال الذي هم فيه لا شك بأنه قدري، وذلك لأن الله تعالى علم خبث طويتهم وسوء نيتهم وعدم استجابتهم، فقدر الله ذلك عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. علي من موريتانيا يسأل عن تفسير قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. علي بارك الله فيك، القصاص المقصود فيه هنا النفس بالنفس، النفس بالنفس. ولذلك العرب قديما تقول القتل أنفى للقتل، وليس هناك أجمل ولا أبلغ من التعبير القرآني. قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. القصاص الذي يقوم على اختصاص النفس بالنفس، فإذا قتل إنسان إنسانا ظلما فإن أهل الدم يخيرون بين القصاص وبين الدية أو الدية أو العفو، يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو، فإذا اختاروا القصاص يقتص من القاتل عمدا. هذا شريعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك القتل هذا أو القصاص أنفى للقتل. جاء التعبير القرآني ولكم في القصاص حياة، لأن كل قاتل أو كل من تسول له نفسه وتحدثه نفسه بالقتل فإنه سيحجم. لماذا؟ لأنه سيعرف بأن مصيره القتل. هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. علي من موريتانيا يسأل يقول بالنسبة للمرأة المرضعة التي لا تستطيع أن تصوم ماذا عليها؟ هل عليها الإطعام أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المرضع إذا ما استطاعت الصيام خوفا على طفلها فإنها تفطر وتقضي، وليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء. فالمرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسيهما، خافتا على ولديهما، فإنهما يفطران ويقضيان، ليس عليهما إلا القضاء، لكن لا بد عليهما من القضاء، لأن هناك من الناس من يذهب إلى أن عليهما الإطعام، وهذا وإن كان قول عليه بعض العلماء، إلا أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطر يجب عليهما أن يقضيا. نعم. تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله من أمريكا، تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول إنه إذا قيمة زي مشان أقول مصلى أنا يعني يدخل الوقت تسمع بالتلفون، هل يجب علي أن أذن أولا وبعدين إقامة الصلاة؟
يعني أن تسكن في منطقة ما فيها مسجد يعني؟
المسجد بس ما يستمع، يعني عندنا في أمريكا يعني على 3 ميل يعني حوالي 5 كيلو.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا مظلوم من واحد وعندي بينة، عندي أوراقي وكل شيء، وهو ناكرني، هل لي الحق أنه أطلب منه اليمين وكتيب هذا وأسلم أمري لله؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
عفواً. شكرا على البرنامج والمقيمين عليه.
الله يحفظك، مرحبا. تفضل يا فيصل.
أهلا، مساك الله بالخير فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة حق السفر في الطائرة صباح الفجر وطولة الرحلة 7 ساعات، فيدخل علينا وقت الظهر وقت العصر، شلون بالنسبة حق الصلوات في الطيارة، صلاة العصر والظهر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صليت صلاة العشاء وأخرت الوتر والسبع والوتر إن بصليهم قبل صلاة الفجر، فنمت وقمت مع صلاة الفجر، شلون أكمل عن صلاة الشفع والوتر؟
يعني قمت والمؤذن يأذن؟
أيوة.
إن شاء الله فيصل،
يعطيك العافية، نشكر
فضلك. مرحبا. تفضل يا سهى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا بدي أغلبك شيخي، في عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
ما حكم زيارة الزوج وزوجته لزوجة أخيه المعتدة؟ زوجة أخوه توفت من 3-4 أيام، وعلى الأساس أنه في عندها أطفال 2، إذا مثلا يجي يزورها مثلا وهو ومرته وأولاده للمرأة المعتدة وعندها أطفال، أنه مثلا يشوف إيش احتياجاتهم ومتطلباتهم، يوديهم مدارس ويرجعهم، حابة أعرف إيش الحكم.
إن شاء الله يسوها
في فترة العدة.
إن شاء الله.
شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
مرحبا أختي. تفضل أبو عوف.
قال هو الولد قال اعتمر لي
ولا. أبو عوف. يا أبو عوف.
مرحبا شيخ. مرحبا شيخ.
تفضل تفضل أخوي.
الله يسلمك شيخ. شيخ بس عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل.
سابقا أنا خبرتك وأنا اتصلت بالبرنامج وهسه مرة ثانية.
تفضل.
على مود زوجتي تريد تروح عمرها، وعندنا شخص كان يساعدنا، حج كبير بالسن، إمام مجامع وصايم مصلي خاف الله، توفى الحجي. ابنه جاني قال أنا راح أعطي فلوس لهم عوف تروح تعتمر وتعتمر بالإنابة الأبوية.
نعم.
عاد ما أدري يعني صح الأمر، لأنه مو من فلوسي يعني كزوجها، من شخص ثاني يعني.
لكن أم عوف اعتمرت قبل؟
لا بعد، هذه أول عمرها
يعني. الآن طلب منها أن يعطيها فلوس عشان عمره وتعتمر مرة ثانية عن والده،
عن والده بالإنابة.
طيب إذا اعتذرت قالت لا أنا ما أقدر أعتمر عن والدك، وش يسوي؟
والله ما أدري. لا ما يعني
يوقف المساعدة. يوقف المساعدة يعني؟
يعني هو عم يساعد عن طريق والده، لأن والده كان يساعدنا كثير يعني. والده توفى وشاف سجل مال والده كان يساعد العوائل، واحنا من ضمن العائلة اللي كان يساعدنا الحجي اللي متوفي.
طيب
رجع علي قال لي يا ان شاء الله ممكن والدي اساعدكم ابقى، وانا على مود معروف وسمع راح تروح عمره، بس ما عندنا امكانيه شيخ الصراحه.
ان شاء الله يا
معروف. نعم قال انا راح انطيها ما العمرة مصاريف وتعتمر نفسها والوالدي المتوفي.
واضح واضح السؤال. عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني زين الصلاة يعني شو النوبات هي عدا إذا حيلت وجعها وما تقدر تتوضى ولا تقدر تحركها، يعني كلها تنمل أعصابها، حتى قامت الليل من الصلي والصبح كلش يعني تتعب من الصلاة من إيدها.
أظن يا أبو عوف أنت سألتني نفس السؤال هذا.
إيه ما تقدر شلون.
طيب أنا ما أجبتك المرة الماضية.
أنت أجبتني بلي، بس هي ما تقتنع.
طيب مادام ما تقتنع الله الشكوى لله.
تقول غاب يعني ما يصير ما درهم.
كيف؟
تقول غاب يعني ما يصير يعني إيدي ما أصلي صلاة الليل.
ما حد قال ما تصلي، ما حد قال أبد ما تصلي، احنا قلنا لها تتوضى وإذا ما استطعت تتيمم وإذا ما استطعت ما عليها شيء. ما أدري أن ناسي سؤالك يعني، لكن أنا أذكر في سؤال حول هذا الموضوع. طيب يا أبو عوف إن شاء الله إن شاء الله نعيد الجواب بحول الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو عبد الله من أمريكا بارك الله فيه، يقول يعني الأذان والإقامة عندي في المحمول أو في الجهاز، يقول هل إذا جيت أنا أصلي وأذن وأقيم، لأن المسجد عليه تقريبا مسافة يعني مسافة بعيدة عنه. أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني الأصل يا أبو عبد الله إذا استطعت أن تصلي في المسجد فإنه يلزم كذلك لأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ. إذا استطعت أن تصل المسجد والمسجد يكون قريب بحيث ضبطه العلماء من حيث وجوب الصلاة على من سمع النداء الأذان المجرد، يعني هل 5 ميل الآن اللي ذكرت لو أذن المؤذن على السطح تسمع الأذان؟ إذا قلت لي لا ما يجب عليك، ممكن تصلي في البيت. إذا قلت لي نعم يجب عليك أن تجيب النداء. الأمر الثاني، إذا صليت في البيت فإن الأذان الصادر عن هذه الأجهزة الإلكترونية هذا لا يعتبر أذان، هذه حكاية أذان، الإقامة حكاية إقامة، هذا تنبيه فقط ما له علاقة بالأذان والإقامة، ولذلك تقوم مباشرة فتؤذن بارك الله فيك أذان تسمع فيه من حولك، لا ترفع صوتك بحيث تسمع الجيران، لا تسمع فيه من حولك، ثم إذا أردت الصلاة تقيم للصلاة، تأتي بالإقامة للصلاة وتقبل الله منك يا أبا عبد الله. وعبد الله من أمريكا يقول أنا ظلمت من شخص واحد وعندي يعني ما يدل ويثبت ذلك، هل أطلب منه اليمين ثم أوكل أمري إلى الله؟ وعبد الله بارك الله فيك، أذن الله جل وعلا لمن كان مظلوما أن ينتصر، ومن جملة الانتصار أن يطلب البينات، وإذا لم أن يقدم البينات، يقدم الدلائل، يقدم البراهين، إذا ما وصل إلى نتيجة ممكن يطلب القسم منه، يطلب القسم منه، وإذا أقسم هذا الظالم فقد باء والعياذ بالله بهذا الذنب العظيم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول جل وعلا ولمن انتصر بعد ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فلذلك أخي الفاضل نعم لك الحق الكامل أن تطلب منه اليمين، قل له تقسم على هذا الأمر، تقسم على هذا الأمر اللي في نفسي أنا وهو الأمر الواقع، فإذا أقسم باء والعياذ بالله بالإثم، إذا قال لا وأرجع لك الحق الحمد لله، إذا أقسم فقل له أنت على خطر والعياذ بالله. استسهال القسم بالله عز وجل هذا يدل على ضعف الإيمان ورقة الدين، نعوذ بالله من ذلك، ولذلك هو زيادة على الظلم، زيادة على أكل حق الآخرين، يعني استهان بالله عز وجل حينما أقسم به مثل هذا القسم العظيم. أم فيصل من قطر بارك الله فيها تقول يعني عندي سفر في الطائرة الفجر، تقول سيمر علي وقت الظهر ووقت العصر، تقول كيف أصلي؟ أم فيصل بارك الله فيك ويسر الله سفرتك ودربك. بالنسبة للصلاتين يعني في السفر بالنسبة للظهر والعصر تقصرينهما وتجمعين بينهما. ما معنى القصر؟ القصر قصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر 4 والعصر 4 ركعات. وبالنسبة للجمع بينهما أنت بالخيار جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم كيف؟ تصلين الظهر أول 2 ركعات وبعدين تجمعين مع العصر 2 ركعات، أو تأخير تأخرين الظهر إلى وقت العصر فتصلين الظهر أولا في وقت العصر 2 ركعات وبعدين العصر 2 ركعات بارك الله فيك. طبعا تقولين لي كيف أصلي في الطائرة؟ تصلين في الطائرة تتوضئين، ما في طائرة إلا وفيها الآن اللي هي دورات المياه، وإذا كنت مستعدة سابقا وبعدين تصلين، تصلين أولا قائمة، تشوفي لك مكان تصلين وأنت واقفة، إذا قالوا لك والله ممنوع ولا ما في مكان تصلين واقفة في نفس الكرسي اللي أنت فيه، تقولين لا الكرسي ضيق ما في مجال. أنا أتكلم أحيانا عن الدرجة الأولى، الدرجة الأولى اللهم بارك، يعني بعض الطائرات الدرجة الأولى الكراسي والأسياب اللي بين الكراسي يعني ما شاء الله يصلي فيها جماعة، لكن بعضها لا دون ذلك. تقولي لا أنا والله أنا في منطقة لا يعني ضيق الكراسي وكذا، صلي وأنت جالسة بارك الله فيك. طيب بالنسبة للقبلة تستقبلين، إذا كانت الطائرة لجهة القبلة تستقبلين القبلة، تقولين لا الطائرة على القبلة على يسار الطائرة أو على يمين الطائرة، تقولين هالشكل يا أم فيصل الله أكبر، وبعدين تستديرين وتكملين صلاتك ولله الحمد والمن. وإذا صعب عليك يعني صعب مثلا السرور الججيل على اليسار ولا على اليمين والتفاتك هذا يعني شوي تنحرجين منه، الحمد لله أينما تولوا فثم وجه الله، الله أكبر
ويسقط عنك شرط استقبال القبلة للعجز ويسقط عنك شرط القيام في الصلاة للعجز. لكن أنا أنبهك إلى شيء فيصل، إذا قلتي لي والله أنا يا شيخ باصل المنطقة اللي رايحة لها، أنت قلتي 7 ساعات، ها باصل قبل المغرب بساعة مثلا بنصف ساعة، ممكن تأخرين الصلاة صلاة الظهر والعصر إذا وصلت في المطار هناك. تقول لي لا صعب وممكن يدخل علي وقت المغرب، أبى تصلي بالوصف اللي شرحت لك قبل شوي في الطائرة. أم فيصل تقول يعني أنا أصلي العشاء ولله الحمد، تقول بعدين أنا أخر الشفع والوتر إلى آخر الليل، تقول قمت يعني وأذن المؤذن، ماذا علي؟ أم فيصل بارك الله فيك، جمهور أهل العلم يقولون بأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، طلوع الفجر علامته الأذان الثاني، الأذان هذا اللي يحرم على الصائم في رمضان أن يأكل إذا سمعه، قالوا خلاص انتهى وقت صلاة الوتر، انتهى وقت صلاة الوتر خفاتك. طيب ماذا تصنعين؟ تقضين من النهار في صلاة الضحى، كم كنت تصلين يا فيصل؟ 3 ركعات، تصلين من النهار 4 ركعات، تقولين لا أصلي 5 ركعات، تصلين 6 ركعات، تقولين أصلي 11 ركعة، تصلين 12 ركعة. الوتر يقضى من اليوم الثاني، لكن يقضى شفعا لا وترا. بارك الله فيك. سهى من الشارقة تقول ما حكم زيارة الزوج وزوجته إلى زوجتي أخيه المعتدة، تقول عندها أطفال 2 وعندهم مدارس وحاب أن يساعدهم في احتياجاتهم ويوديهم مثلا المدارس وشيء من هذا القبيل. أختي سهى بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم وجميع أموات المسلمين، المرأة المحادة يجب عليها 5 أشياء، المرأة اللي مات زوجها يجب عليها 5 أشياء. أولا قبل 5 أشياء لابد أن تعلم بأنها تعتد 4 أشهر و10 أيام لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الشيء الثاني المحادة تجتنب 5 أشياء، أولا الطيب في اللباس في الجسم في الطعام في الشراب، تجتنب الطيب كاملا مدة 4 أشهر و10 أيام. الأمر الثاني الذهب، إذا كانت تلبس ذهب تخلع الذهب فترة العدة ولا تلبس الذهب. الشيء الثالث تعتد بثيابها العادية، ثياب البيت العادية، ما تعتد بثياب زينة مثل ثياب حفلات الزواج أو المناسبات أو الأعياد، لا الثياب العادية، وما يشترط لون معين. الأسود هذا بدعة، اللي بعض النساء تقول لا هذا لباس الحداد، هذه بدعة ما كانت موجودة، تلبس أي ثوب مما تلبس بالبيت العادي اللباس العادي. المسألة الرابعة ما يتعلق بالخروج، فلا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. والخامس الكحل، ومثل الكحل المكياج، المكياج هذا كله تجتنبه، ومن ذلك الكحل. طيب بالنسبة للمرأة المحادة يجوز لها أن تستقبل المعزين حتى لو كانوا من غير محارمها، طبعا يعزيها أبوها أخوها مثلا أولاد أخيها أولاد أختها عمها خالها مثلا، لكن لو مثلا أخو زوجها لزوجك حب يعزيها طيب، لكن كيف يعزيها؟ في التلفون في الهاتف، ما يعزيها يدخل عليها مباشرة، أو يعزيها مثلا من وراء الباب، أنت تدخلين يا سهى وهو من وراء الباب يقول أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ومن الكلام هذا، واضح؟ أما يدخل عليها لا ما يجوز. قيام زوجك على احتياجات بيت أخيه المتوفى هذا يشكر عليه ويؤجر، وهذا واجب عليه بالمناسبة. هذه امرأة مسكينة الآن محادة ومعتدة وعندها أولاد، لابد من شخص يقوم عليها، فأنت وزوجك لكم الأجر والثواب. فالآن تيسرت الحمد لله أمور يعني توصيل الطلبات وكذا، ما يحتاج أنه يدخل، فحتى لو طلب لهم طلبية وحطها عند البيت مثلا وهي أخذتها، يأخذ أولاد الصباح يوديهم ويرجعهم في نهاية الدوام، لكن هي ما تكشف عليه ولا تظهر عليه، ويجب عليه أن تحتجب، ما تخرج أخت الفاضل إلا لضرورة، مثل ذهاب إلى مستشفى، إلى عيادة احتاجت إلى العيادة، تذهب المحكمة قالوا في أوراق لازم تجي توقعها مثلا، تذهب قد تكون تعمل هي وأخذت إجازة وانتهت الإجازة مثلا، الآن ما عندها إلا شهر وباقي لها 3 أشهر و10 أيام، ما أخذت إلا شهر عفوا من إجازة، باقي لها 3 أشهر و10 أيام، يقول العلماء يجوز لها إذا كانت محتاجة إلى الوظيفة، محتاجة إلى الوظيفة، فتذهب بحجابها بحشمتها تجتنب الطيب، تجتنب كل أشياء الزينة، ولا تختلط بالرجال، وتعود إلى بيتها ولا تخرج إلى مكان آخر فترة العدة. فقولي لزوجك إن شاء الله على أجر، وأنت وإياه إن شاء الله على أجر، وتقومون بتوفير الاحتياجات والضروريات لهذه الأسرة، ويودي عياله ويجيب عياله، لكن من دون أن تظهر عليه. تفضلي أم أمل. أم أمل من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام. ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين آمين.
والله عندي بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
أنا من أمرا متزوجة من لي 18 سنة، ولن نرزق بالذرية الصالحة بسبب السحر. ولكن جوزي مبين جوزة، باهي مبين جوزة، لكن خايفة من عواقب المستقبل.
أنت راغبة تزوجينا؟
أنا بقناعتي، بكل قناعتي.
وخايفة من المستقبل، ها؟
خايفة متردد، رغم أن عندي حسن ظن بالله يا شيخ.
من كم سنة متزوجين؟
لي 18 سنة.
18 سنة. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي إخوتي من أبي، ونتواصل معهم عن طريق الهاتف، لأن ذهابي غادي عندهم في أبي لي.
تواصلين معهم عن طريق الهاتف فقط؟
عن طريق الهاتف فقط.
طيب، يعني سؤالك ما هو؟
نعم، سؤال معناه هل هذه قطيعة رحم؟
طيب، إن شاء الله. سؤال ثالث.
السؤال الثالث، أنت عالج جنيته في الرقية، مش قالوا لي مية البحر فيها علاج معناه، فعلاج جري على الرقية وامسحي بها رواتب الحوش والنوافذ وكل شيء، مش قلت أنا مش جايزة، قال لي الشيخ لا جايزة.
إن شاء الله. السؤال الرابع.
والله عندي بعض المشاكل الصحية نعاني منها دكتور وليه، عندي مشاكل صحية، لكن شن مرات نمشي للدكاترة ونمشي للشيوخ يطلعوا إن ما فيهش حتى حاجة، ومع هذا نعاني ديما من صداع، وعندي مشاكل في الليل يعلم كان بها كمان.
أعانك الله، أعانك الله، صبرك الله.
إيه معناه شو العمل يا شيخ؟ نمشي نتردد على الشيوخ، رغم أن في شيوخ نتقفهم، بعض الشيوخ يقول لي جوزي ما تمشي لهم.
إن شاء الله. يعني
هذا نبيك تنصحني، الله يفتح عليك.
أبشري 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 إن شاء الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعد الله مساءك يا شيخ.
حياك الله عبد الله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله. الله والله. أحبك الله.
والله أول شيء أنا أبيك يعني تدعو للوالد، لأن الوالد عبد الرحمن من اليمن هو كان متابع للبرنامج بكثرة.
الله يغفر له. الآن
توفى ما يقارب له سنة.
الله يغفر له ويجعله في جنات النعيم.
توفى وكان يتواصل دائما معك في نفس البرنامج، ولا ما قدرت أتواصل معك من السنة الأولى، وتوفى في 20 شعبان، يعني الحين باقي يمكن 10 أيام بيوفي سنة. هل يجوز أنا أعمل يعني سنوي للوالد وأذبح وأعزم الناس زي كذا يعني؟ لكن أنا 20 يوم 20 شعبان.
إن شاء الله يا عبد الله.
والسؤال الثاني، أصلي في الديوان مثلا وصورة الوالد أنا حاطها خلفي، يعني خلفي والقبلة أمامي، هل يجوز؟
إن شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثالث، عندنا شغال حق الوالد، يعني أخوي الكبير في مسافر برا البلاد يعني برا اليمن، وأخذ منه شغل الوالد حاجة بسيطة، يعني هل يجوز أني أخذ منها ولا لسه، ولا يعني عادي ما يصلح؟
يعني كيف تأخذ الحاجة بسيطة؟ إيش يعني مثل إيش يا عبد الله؟
يعني حاجة زي ما تقول أشغال يدوية كذا يعني حق جت يعني حق الوالد كانت تراث زمان يشتغل فيها والآن ما شيب وكذا ما استخدمها والوالد والولد أخويا يشتغل يعني فأخذها يعني عشان يشتغل فيها
يعني عدة حرفة يعني عدة حرفة مثلا
أيوة يعني حبة أشغال يدوية يعني تقول فيها حق فضة حق ذهب زي كذا
وتشتغل فيها وتكسب من ورائها يعني
أي أخوي ذا الكبير مش أنا أخوي الكبير هو مسافر يعني برا المدينة يعني برا المنطقة حقنا
أخوك هو الذي يشتغل فيها
أيوة مش أنا
طيب وأنتم راضين كم الورثة
عندنا 6 بنات وثلاثة عيال يعني كل إحنا 9
طيب
وأم العشرة
شغله هذا يعني يوزع عليكم شيء
هو يصرف دحين بعد ما توفى الوالد يصرف علينا يعني
يصرف عليكم أخوكم الكبير يعني
أيوة
طيب يا عبد الله
أو كمان عندنا غنم زي ما تقول حق الوالد هل يجوز إحنا في البيت يعني أمي وأنا أخواني الصغار نأخذ منها لو الغنم ونبيع ونصرف منها ونأكل بدون ما يدرون أخواني ما عندي إخوان كبار مسافرين برا المدينة إن
شاء الله عبد الله
السؤال الرابع الشعر الطبيعي هذا اللي يحطوه من الشباب شعر طبيعي هل يجوز منها صلاة يعني أخلي ممكن أركب شعر طبيعي مش صناعي
كيف شعر طبيعي يعني زي الباروكة
أي زي الباروكة بس يروح شعر طبيعي
أي يعني شخص يزرع زراعة ولا فقط مجرد أشبه بالباروكة
لا أشبه الباروكة مش زراعة وأشبه بالباروكة بس يقول لك طبيعي هل يجوز ما حكمها يعني كيف صلاة وكذا وكذا
إن شاء الله يا عبد الله
السؤال الأخير عندي بعض أسئلة بعدين أطرحهم عليك كلهم ولا لسه
يلا باقي آخر سؤال عشان نتيح الفرصة لغيرك
ما حكم أن لو الوالد مثلا أخذت أنا على شيء من الوالد مثلا من مال الوالد هو موجود كان حي وبعدين لما توفى كذا هل أقدر أنا أرجع له مثلا بيشتري له حاجة وأهدي على روحه أو زي كذا مثلا أخذت مال على الوالد بدون ما أدري وأخذتها وأنا صرفتها أنا كنت بحاجتها يعني وأخذتها وبتوفي الوالد بعدين ما توفي الوالد خلاص أنا أصبحت محرج يعني ما أدري إيش أسوي
إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب بحول الله
يلا شكرا
مرحبا 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 طيب الأخ أبو عوف من العراق بارك الله فيه أبو عوف يقول بأنه أنا تذكرت أسئلة أبو عوف قال هناك رجل يعني أظن إمام مسجد رجل كبير في السن وتبرع لأم عوف تروح العمرة وبالمبلغ مثلا طبعا فاجأنا أبو عوف يقول بأن الرجل توفي رحمة الله عليه الله يغفر له وجعله في جنات النعيم يقول ابنه جاء وقال خلاص أنا بعطيك ثمن العمرة على أن تعتمري أيضا بعد ذلك عن والدي يقول ما حكم ذلك أبو عوف بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله سفر أم عوف إلى العمرة وردها الله سالمة بالنسبة لهذا الشرط باطل هذا الشرط باطل إذا قال أعطيك على شرط تعتمرين لأبي لا ما يصلح أما إذا قال هذا المبلغ روح اعتمري فيه وإذا حبيتي تعتمرين عن الوالد بعد ذلك ممكن أما يقول أعطيك للعمرة على شرط أنك تعتمرين للوالد ما يصلح هذا ما يصلح إما أن ينيبها إنابة كاملة يقول أنا أبغى عمرة عن الوالد وتروحين يعني تنشئ سفر من العراق إلى مكة نية العمرة عن أبيه بشرط أن تكون أم عوف قد اعتمرت قبل أما إذا ما اعتمرت ما تصح العمرة لابد أن يكون من ينوب عن الآخرين أن يكون قد اعتمر سابقا فهذا ممكن أما يقول بعطيك بشرط أنك تعتمرين عن أبوي لا ما يصلح هذا وأنا أنصح هذا الأخ أنه لا يشترط هذا الشرط وإنما يعني يبقى على سنة أبيه الطيبة لي يعني عزل مبلغ وقال هذه لأم فلان تذهب العمرة وبعدين هذا المبلغ اللي بيدفع إن شاء الله الأجر له والأجر لأبيه فأخبره بهذا بارك الله فيك أبو عوف يقول بأن زوجته عندها مشاكل في إيديها وتعورها وتوجعها وعندها كذا طبعا أبو عوف هو أعاد السؤال قلت له طيب أنا أجبتك قال زوجتي ما تقتنع يعني ما في داعي أن يكرر السؤال يا أخي الفاضل بالنسبة لزوجتك إذا كانت ما تقتنع القاعدة الشرعية عندنا أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة الأصل أن الإنسان يتوضأ بغسل الأعضاء 4 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الأمر الثاني، أي عضو من أعضاء الوضوء غطي بشيء سواء كان ضرورة كجبيرة على اليد أو على الرجل، أو كان رخصة مثل لبس الجوارب والخفين، فإنهما يمسحان، يمسح عليهم. فالجوربين يمسح عليهما من على ظاهرهما. الجبيرة إذا كان هناك جبيرة يمسح على جميع الجبيرة. بالنسبة للعضو الظاهر من اليد أو من الرجل من أعضاء الوضوء يغسل الظاهر، الجزء الظاهر يغسل، لأن الميسور لا يسقط من المعسور، والباقي يمسح عليه، الباقي يمسح عليه. هذه أحكام الغسل والمسح بالنسبة لأعضاء الوضوء. والله أم عوف بارك الله فيها مو مقتنعة. طيب كيف نقنعها يا أبو عوف؟ من وين يعني نقنعها مثلا؟ هذا إذا كانت والله تقول هي عاجزة عجز كامل، ما عندها قدرة على استعمال الماء، تنتقل للتيمم، هكذا تضرب الأرض أو التراب اللي في جبونه في إناء تضربه، تنفخ يديها وتمسح وجهها وكفيها. هذه يسمى الطهارة الترابية، الطهارة الترابية. بارك الله فيك. أم أمل من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا متزوجة من 18 سنة ما رزقت بالذرية، حريصة على أن زوجي يتزوج حتى يأتي بذرية، لكن أنا خائفة من المستقبل وشيء من هذا القبيل. أختي أمل أو أم أمل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، وتشكرين على هذه المشاعر الطيبة تجاه زوجك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني صفاء سريرتك وطيبة قلبك، وعلى أنك إنسانة تخافين الله عز وجل، وإنسانة لا تريدين يعني أن يعيش زوجك حالتك، وأنت ترينه يصبر. ولذلك يعني المرأة اللي دائما تلتفت إلى هذا الجانب هذه امرأة عظيمة صراحة. يعني بعض النساء الآن عندها زوجها مسكين يعني صابر، وهي العيب من جهتها، وصابر على ذلك، فتقول تزوج، هذه امرأة عظيمة صراحة. فلذلك قلت الفاضلة المستقبل بيد الله، المستقبل بيد الله، وأنا أثق بأنك إذا فعلا أقنعت زوجك بمثل هذا سيبارك الله عز وجل في عمرك، وما تدرين لعل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة. أنا أعرف يا أختي أم أمل نساء من جنسك ومثلك ومثل تفكيرك وطريقتك، وأصروا على أزواجهم بالزواج فرزقهم الله سبحانه وتعالى. المرأة مكثت 15 سنة و 13 سنة و 20 سنة ورزقنا سبحان الله بأولاد. فأبشرك بخير، امشي في هذا المشروع، أقنعي زوجك، وقضية المستقبل بيد الله. والمرأة العاقلة المرأة المؤمنة تستطيع أن تتعامل مع جارتها أو ضرتها تعامل يرضي الله سبحانه وتعالى. فاستمري في هذا الطريق واسأل الله تعالى الذرية الصالحة، وقولي دائما ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأكثر من الاستغفار ومن الصدقة، وأحسن التبعل لزوجك، وإن شاء الله ستجدين المفاجآت السارة والطيبة من الله سبحانه وتعالى. أم أمل تقول أنا عندي إخواني من أبي أتواصل معهم عن طريق الهاتف، هل هذه قطيعة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه ليست بقطيعة. التواصل مع الإخوة والأخوات والأرحام بالقدر الذي يستطيعه الإنسان مثل حالتك هذه ما بقطيعة، هذه صلة ولله الحمد والمن. لكن هل يكتفي الإنسان بها؟ الجواب لا، ما دام عنده قدرة وإمكانية على زيارتهم، على السؤال عن أحوالهم، على مساعدتهم مثلا، الوقوف معهم، لا يتوقف الإنسان عند هذا الحد. ما عنده قدرة الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله أنعم الله بها على الناس، وهي قضية وسائل التواصل هذه والاتصالات، هذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك. أم أمل تقول أنا يعني أتعالج، عندي مشاكل وأتعالج في الرقية، قالوا بأن ماء البحر يعتبر رقية، وفي مشايخ قالوا لا وفي مشايخ قالوا يجوز. أختي أم أمل بارك الله فيك، يعني هذه مسألة يسمونها التجربة، هل يعني الرقية يصلح فيها التجربة؟ من أهل العلم من يذهب قالوا نعم يصلح فيه الرقية التجربة، ما دام أن ليس فيها شيء شركي ولا شيء بدعي ولا شيء من وراء الأسباب، إنما أسباب طبيعية موجودة يعني، قالوا يجوز، ولهم استدلوا ببعض الأدلة. من أهل العلم منع، وقال لو كان يعني مثلا ماء البحر رقية لدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصح بعدم الاستجابة لمثل هذا، ومسألة ماء البحر كون رقي هذا يعني قائم على التجربة، ونحن عندنا شيء يقيني ولله الحمد وهي نصوص القرآن والسنة، الآيات القرآنية، السور القرآنية والأوراد النبوية. هذه حقيقة أهم ما ينبغي لمن ابتلي بمرض أو شيء يعتمد يعني يأخذ بها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أمل تقول أنا عندي، أم أمل عفوا تقول عندي بعض المشاكل الصحية يعني أذهب إلى الأطباء، كذلك بعض الشيوخ أتردد هنا تردد هنا، بعضهم يعني على منهج سليم بعضهم على كذا، تقول يعني تريد نصيحة. يا أختي أم أمل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الدنيا هذه دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض، والابتلاءات فيها متنوعة وكثيرة، ولذلك الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قل جل وعلا ألف لام ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أردت أن تعرفي حقيقة هذه الدنيا شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم من نبي إلا وقد ابتلي، وتنوعت الابتلاءات في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أخت الفاضلة، وأختصر الجواب عليك يا أخت الفاضلة، بأن تعتمدي على الله وتتوكلي على الله وتفوضي أمرك إلى الله وتحرصي على الدعاء. أغلب الناس الآن للأسف الشديد يخطئون في قضية الرقية، يخطئون في قضية الدعاء، تجد لقلوبهم التفات إلى غير الله، تجد لقلوبهم تعلق بغير الله، تجد بعض الناس الآن أهم شيء عندها الطبيب والراقي، نسي الله عز وجل، نسي الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يدعو لكن دعاه غلط أو يقرأ قراءته غلط. الآن بعض الناس لما يقرأ الآية القرآنية يقرأها على أنه قرآن، لا إخواني وأخواتي، الرقية لما تقرأ سورة الفاتحة تقرأها كأنك تتعاطى وتتناول دواء، هذه رقية، هذه ما تقرأها كذا مجرد كأن آية قرآن سورة قرآنية، تقرأها وتعتقد أن الله عز وجل جعلها رقية، هذه السورة رقية، تستحضر هذا المعنى، تستحضر هذا المعنى. ولذلك هناك ثلاثة أشياء من المهم جدا على كل من يدعو أن يعني ينتبه لها. مثل ما قال بعض العلماء، السيف الآن السيف يحتاج إلى ذراع قوية، يحتاج إلى ذراع قوي، يحتاج إلى إمضاء قوي، هكذا يضرب العلماء مثل بهذا. وكذلك السهم من حيث الدعاء، أولا لابد أن يكون القلب المحل هذا مستعد لأن يكون فارغا إلا من الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر أن يكون الدعاء لما يدعو الإنسان مستحضر ما معنى ما يدعو. بعض الناس يدعو وتلفت يمين ويسار، هذا وين؟ هذا لاهي، ساهي، غافل. لما تدعو تدعو أنت الآن كأنك جالس بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الواقع، أنت بين يدي الله عز وجل. الأمر الآخر أن الإنسان يقطع كل ما يمنع وصول الدعاء، هناك موانع لقبول إجابة الدعاء، في موانع، أكل الحرام والعياذ بالله، ظلم الناس، أحيانا قد يكون الإنسان فيه ظلم والعياذ بالله تحجب دعوته، كذلك الألفاظ الشركية والبدعية الموجودة أحيانا في بعض الأدعية. فلذلك احرصي يا أم أمل، احرصي على أن يكون الدعاء هكذا، واختاري الأزمان والأماكن التي هي مظنة إجابة الدعاء، حتى رقيتك اجعليها في هذه الأوقات، واتركي عنك الرقات، رقات ونعم وجزاهم الله خير، ينفعون الناس، أقصد الشرعيين طبعا اللي على المنهج السليم، لكن لا تلتفتي إليهم، مساكينهم إذا مرضوا بحثوا عن راقي، الرقات إذا مرضوا بحثوا عن من يرقيهم، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. تشوفين بعد ذلك تستجمعين نفسك إذا أخرجت الأطباء والرقات وهؤلاء الشيوخ كما تقولين، خرجتهم خلاص، وحدتي طريقك، صار طريقك واحد إلى الله سبحانه وتعالى، وتشوفين الأثر بعد ذلك، ستجدين أثر هذا الشيء، صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وعلى جميع المسلمين. عبد الله من اليمن بارك الله فيه، أولا يا عبد الله أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن شاء الله أنت خير خلف لخير سلف، بارك الله فيك. بالنسبة لما سألت عنه من إقامة سنوية للوالد في شعبان لأنه سيمر عليه مر سنة، هذه بدعة يا عبد الله من البدع، ولو كان أبوك حيا ما رضي بهذا، لو كان والدك حيا ما رضي بهذا، لأن والدك إذا كان متابع للبرنامج يعرف بعض المسائل التي نذكرها، ولذلك اصرف نظرك عن مثل هذه الولائم ومثل هذه الحوليات، هذا كله ليست في شريعتنا. يقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الأمير، يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فإذا أردت أن يعني تنفع والدك في قبرك عليك بالدعاء، أفضل شيء للميت هو الدعاء، ادعو له في صلاتك وخارج صلاتك، عليك بالصدق ولا تحددها بموسم وبيوم وبحولية ولا شيء، تصدق عن والد كل يوم ولو بخمس ريالات يمنية، عشر ريالات، مئة ريال يمني، باستمرار تصدق عن والدك باستمرار، لا تترك الصدقة، ها؟ أو اصنع له شيء جاري، صدقة جارية، ما ولا شيء من هذا القبيل، واضح؟ هذا الصدق. أيضا الاستغفار للوالد أكثر له من الاستغفار، اللهم اغفر لي أبي، اللهم تجاوز عن أبي، اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، الدعاء والاستغفار والصدقة، هذا هو الذي ينفع الميت، بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من اليمن يسأل يقول يعني الوالد كان عنده بعض الأشغال وفيه يعني عدة حرفة، يقول أخي يشتغل بها ويصرف على البيت، يقول يعني كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك الكبير ما دام أنه يعني يعتمل ويشتغل ويحترف بعدة الوالد وينفق على البيت، يعني هو صنع معروفا، والله تعالى يقول هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان، فلذلك يجب على الجميع أن يرضى. إذا أنتم تريدون تقسيم التركة بيضعف الدخل عندكم، فاجتمعوا وقولوا نحن يعني ما تقوم به تشكرون أخاكم، شكروه على ما يقوم به، تقول لا والله نريد أن نستقل، كل واحد يستقل، هذا شأنكم، اجتمعوا اجمعوا جميع ما تركه الوالد من أموال يعني سائلة ويعني جامدة من عقار وغيره، اجمعوها ويعني تقاسموها بينكم على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين والوالدة لها نصيبة. فلذلك بارك الله فيك، أنا أشوف أن بأن أخاك محسن متفضل وقائم بجهد طيب وعظيم، فلا بأس بالنسبة له على أن يقسم هذه الأمور على يعني ما تتفقون عليه، لأنه يقوم بجهد عظيم ويستحق أكثر مما تستحقون أنتم. عبد الله يقول أنا أصلي في يعني الديوانية التي أنا فيها، القبلة أمامي لكن ورائي صورة الوالد خلفي، ما حكم صلاتي؟ عبد الله من حيث الصلاة صلاة صحيحة، لكن الأفضل والأكمل أنك يعني ما دام الوالد قد انتقل إلى الدار الآخرة ما تبقون شيء من هذه الآثار اللي ربما تستدر الأحزان وتستدعي الآلام، ما في داعي، وتجتنب مثل هذا الشيء، لكن لو صليت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. عبد الله يسأل يقول عندنا غنم للوالد ونحن في البيت يعني ممكن نبيع ونصرف منها من دون علم الآخرين. يا عبد الله بارك الله فيك، الغنم هذه تركة ولا يجوز لوارث أن ينفرد بها عن بقية الورثة، وهذا ظلم وأخذ للمال بالباطل، ولذلك يجب عليك أن تخبر بقية إخوتك وأخواتك بما تقومون به، فإما أن يسجل عليكم وتخصم بعدين من التركة، وإما أن يتسامح يقول أنتم في حل، البيت هذا الآن يحتاج إلى لحم، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، تكونون في حل. يا عبد الله بارك الله فيك، ولذلك اجتمع أنت وإخوانك وقول والله هذا شغلنا، هذا عملنا، تسمحون لنا ولا لا؟ عبد الله بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج، باقي لك أظن سؤالين إن شاء الله غدا في أول اللقاء، غدا الجمعة، ما في إلا يوم الأحد القادم مباشر، لأن الجمعة والسبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب، سامحني عبد الله، إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.